السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. أهلا بكم في المحاضرة الرابعة قبل الأخيرة بالنسبة للمادة، وإلا سيكون بعد الخامسة مراجعة للأسئلة إن شاء الله، نراجع شيء منها على الأقل ولو بعضها، وأنا أتمنى أن تستفيدوا من بعض. يعني أحيانا تعرف من صاحبك أو من الطالب المجتهد الذي ممكن يكون يفيدك، لكن مع هذا إذا جاتك إجابة للأسئلة من أي طالب لا تعتمد عليها أنت، اكتشف صح ولا خطأ أي شيء بالنسبة لل، يعني مثلا ال 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 الواجب، حسيت أن بعض واجباتكم متشابهة، أنا ما أريد تنقل لي واجب زميلك وتحط فيه اسمك وتقول لي هذا الواجب، استاذ تقبل ولا ما اقبل؟ انا بقبل ما مشكله، لكن انت لن تستفيد. كذلك بالنسبه للاسئله، تاخذ جواب صاحبك او صاحبك اللي بيجتهد تاخذه مسلم، ممكن اخطا، الخطا واجب، انا اخطا، المعلم يخطا، الشيخ يخطا، الله عاتب النبي على الخطا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخره إلى آخره، يعني ثلاث أربع ذكرها الله في القرآن، فصححها النبي، الله يصحح له، إحنا من يصحح لنا؟ نحن نتعاون على التصحيح. فهذه النقطة الأولى، لا أريدك أن تعتمد، أريدك أن تتعاون، التعاون غير والاعتماد غير، التعاون غير والاعتماد يختلف، التعاون عن الاعتماد. التعاون أخذت إجابة زميلك روح تأكد، أحيانا قول له طيب أي صفحة أخرجت الإجابة من أي صفحة، تأكد صح ولا ما صح، أحيانا تتعلم من هذا التصحيح، تروح تحصله ممكن صح ممكن خطأ، ممكن أضاف نقص كلمة زاد كلمة، فهمت لما قال لي زميلي فهمت، لكن الآن بفهم فهم آخر، يعني عجيب ما بعد ما فهمت المسألة الآن أستطيع أن أضيف وأنقص فيها. بالنسبة للتنزيل المادة في اليوتيوب ما شاء الله جزاهم الله خير مجموعة الأخت إيمان، بالنسبة للبرزنتيشن ممتاز جدا، الباقي فقط الصوت مع الصورة مع الكتابة، يعني ما متوافق، أحيانا يأتي الكلام وينقطع الكلام لما شغلتها في الكمبيوتر معي ولما شغلتها في التليفون، وتنقلب الصفحة بسرعة يعني سريع، ما أستطيع أقرأ كل شيء، بعض الكتابات خطأ، حتى اسمي مكتوب بخط الكوفي، خط الكوفي ما يقرأ، أريد خط النسخ الجميل بصوت كبير، أيضا كل الشاشات ينبغي أن تكون بخط كبير بحيث يستطيع إذا فات عليه بعض الكلام يستطيع أن يقرأه، وإذا ما تنقلب الصفحة بسرعة أستطيع أقرأها أكمل قراءتها. فهذه بعض الانتقادات بالنسبة للبرزنتيشن، أنا عجبتني القضية البرزنتيشن، حتى تمنيت كل المادة التي سنأخذها في المحاضرة الخامسة، بيع العربون كما كتبت لكم، البيع بالتقسيط، الجزاف إلى آخره، حق التأليف، كل هذا أتمنى أن يكون في برزنتيشن، لكن بشرط أن يكون شيء رائع، يعني الصوت متوافق، البرزنتيشن جميلة في كتابة في مكتوب في كذا، فهذا يجعل العمل، وسبحان الله الكمال لله، الكمال لله، يعني أعمالنا ناقصة، ما حد الأنبياء يكملهم الله، لكن البشر دائما ناقصين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تخطئون فتتوبون
لا ذهب الله بكم ولا اتى بقوم اخرين يخطئون فيتوبون. لذلك العمل البعض يكمل البعض. انتم الان الذين في البرزنتيشن ثلاثه تقريبا، والذين في رفع الماده لليوتيوب ثلاثه تقريبا. فهذا التعاون هو الذي عمل جيد. طيب هل ممكن في البحث نكون ثلاثه؟ يعني اختكم واحده من اخواتكم رفعت لي بحث زهره بقول اسمها، لكن فيه ما زال خطوط البحث، وين خطوط البحث؟ طيب ممكن ثنتين ثلاث نعمل نفس البحث؟ ممكن تعاونوا لك تعملوا لي بحث ممتاز، بحث ممتاز، ترسلوا لي خطه البحث اصححها، وبعد ذلك تحطون نقاط البحث على الخطه. يعني في البدايه المقدمه ساتكلم فيها عن كذا وكذا وكذا، في الموضوع انقسم الموضوع الى فصلين او بابين او موضوعين او مطلبين، الى مطلبين، المطلب او ثلاثه، المطلب الاول كذا، المطلب الثاني كذا، المطلب الثالث كذا. يعني مثلا في قضيه السلم المطلب الاول تعريف السلم، المطلب الثاني شروط السلم، اركان السلم، المطلب الثالث هكذا، يكون مثل عرض اخوانكم الذين يعملون البرزنتيشن. فنصحح الخطه ثم تلصقوني الكلام على حسب الخطه، وترى ممكن اغير في الخطه. انت عاملين خطه انا اغير فيها ليش؟ حتى اتاكد انه انتم فاهمين عملكم. يعني واحد يعمل لي عمل لكن ما عمله، ما فهم، نقلوا من احد، جابوا من احد، فمن حقي انا كمعلم انا اتاكد انكم عملتوا العمل من عند انفسكم، من انفسكم وفاهمين، ما بس عملت العمل، عملته وفاهم العمل. يعني لو ضاع عليك كل العمل تستطيع تعيده من جديد، قد تتعب قليلا لكن تعيده. يعني مثلا الان يقولون لو مسح القران من الدنيا ما في ولا نسخه مكتوبه، عندنا انا في حافظ من الصين وحافظ من عمان وحافظ من المملكه وحافظ من اليمن وحافظ من افريقيا، ونعيد نفس القران. لكن لو قالوا مسح الانجيل ما يحفظون انجيلهم ولا يحفظون توراتهم، حتى المكتوب ما يقرؤون ويالفون من عندهم. فهذا الفرق. فكذلك انت لما تكون فاهم شغلك لو مسح عليك تستطيع تعيده، عارف من وين المصادر، عارف من وين كيف الخطه، فتستطيع تعيده في اقل من الجهد الذي بذلته اولا. هذه بالنسبه لي ما فات. اليوم عندنا ادوات المعاملات الماليه او العقود، اسمها العقود، سنتكلم فيها عن حقيقه العقد، معنى العقد، الالفاظ ذات الصله، نظره الاسلام للعقد، انواع العقود، تكوين العقد، اركانه، شروطه الى اخره. طيب الصفحة التي بعدها أدوات المعاملات المالية للعقود، ما هو، كيف جاءت قضية لماذا نسميها نظرية؟ يعني الآن واحدة منكم سألتني ليش هذا ما نظرية، غير عن النظرية اللي أخذناها في الرياضيات. لا، الآن هذول الجامعات الحقوقية والجامعات الإسلامية تلاقحت وجابت أفكار من بعض، الحقوق القانونيون والشرعيون، واستفاد الشرعيون من القانونيين النظريه. فيقول في هذا العصر صياغه على شكل نظريات، المعاملات الفنيه صياغه على شكل نظريات، كنظريه العقد، نظريه الضرر، نظريه الشرط، نظريه النيابه، ونظريه التصرف، ونظريه التصرف الانفرادي والاراده المنفرده، ونظريه التعسف. وقد نشأ هذا التجديد من تلاقح أفكار علماء الشريعة مع علماء القانون حينما درست كليات القانون المواد الشرعية. طيب ما هو العقد؟ لغة الجمع بين أطراف الشيء وربطها وشدها، كما يطلق على أحكام إحكام الشيء، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، أي أحكمتم الأيمان ليس الإيمان، بما عقدتم الأيمان. اصطلاحا عرفه الحنفية بقولهم ارتباط إيجاب وقبول، ارتباط إيجابي بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. فلا بد من إرادتين، إرادة البائع وإرادة المشتري، فلا يدخل التصرف الناتج عن إرادة واحدة مثل الطلاق والإبراء والعتق والوصية والوعد بجائزة والوقف في تعريف الحنفية. القول الثاني عرفه الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة بتعريف آخر، قالوا معنى أعم، يمكن تعريفه على هذا المعنى الواسع، بأنه كل تصرف قولي ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان من طرفين أو من طرف واحد. كل تصرف شرعي. الآن بيعتنا ما الفرق بين التصرف وبين غيره؟ إذن كل تصرف شرعي ينشأ عنه حكم شرعي، كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان من طرفين أو من طرف واحد، وبهذا يدخل كل ما خرج في تعريف الحنفية، يعني يدخل الوصية والعتق والطلاق، ولأن هذه بيادة واحدة، والوعد بجائزة والوقف، ويدخل ما كان مثل البيع والرهن. طيب القانونيون أيضا لهم تعريف في العقد، اتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو تعديلها أو إنهائها، وعرفه القانون العراقي، هذا القانون المصري، عرفه القانون العراقي ارتباط الإجابة الصادر من أحد الطرفين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. أنا لاحظ أن تعريف العراقي قريب من تعريف الحنفية، لكن مع هذا القانونيون لهم نظرة أخرى. مقارنة بين العقد الفقهي والعقد القانوني، القانوني يجعل الاتفاق القانوني نفسه عقدا، بينما التعريف الفقهي لا يجعل الاتفاق نفسه عقدا، وإنما الارتباط الناشئ عنه، يعني أثره، الأثر هو العقد وليس الارتباط، لأنه قد يحصل اتفاق الإرادتين دون توفر الشروط المطلوبة شرعا، فلا يعتبر عقدا صحيحا شرعا موجبا لأثره، للأثر في محله. كما أن القانون لا يعتبر التصرف القولي بإرادة واحدة عقدا. إذن تعريف القانونيين أقرب إلى تعريف الحنفية، لكن أيضا يجعلون مجرد الكلام عقد، يعني بعتك قبلت عقد، ولو كان وقت أذان الجمعة، بعد أذان الجمعة، ولو كان تنقصه شروط، بمجرد ما اتفقوا صار العقد. طيب أنت حصل أمور أخرى جعلت العقد هذا غير صحيح، فالقانونيون لا، يعني لا يتأثر تعريفهم للعقد بهذه المبتلات. طيب ألفاظ ذات صلة بالعقد، التصرف لا جينا ها، فقلنا نحن قلنا في تعريف العقد هو التصرف. التصرف لغة هو التقليب، ومنه قوله تعالى وتصريف الرياح، واصطلاحا هو كل ما يصدر من إنسان من قول أو فعل ويترتب عليه حكم شرعي، فهو أعم من العقد. التصرف يكون أعم من العقد، اقرأوا بصفحة 202 من الكتاب. الالتزام، في عندك أيضا التزام، عندك تصرف، عندك التزام، لغة الثبات والدوام والوجوب، واصطلاحا إيجاب إنسان أمرا على نفسه باختياره وإرادته مما هو جائز شرعا سواء كان بإرادة منفردة أو إرادتين. طيب الوعد لغة يستعمل في الخير والشر، وقيل يقال في الشر أوعد، ومنه قول الشاعر ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ويأمن مني صولة متهددي، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي. واصطلاحا الوعد هو إخبار عن فعل المرء، والإخبار عن فعل المرء أمرا في المستقبل، يعني يعد بأنه سوف يفعل شيء في المستقبل. طيب أنا هذه سوف يأتي في الواجب، ابحث مسألة الوعد بالشراء ومسألة الوعد بالبيع مع مسألة البيع العربون، بنشوف بنتفق على الواجب بعد ذلك. الذي منكم أنهى ثلاث واجبات لو أراد أن يأتي بالواجب الرابع منتهي. أغلقوا الميكروفونات يا شباب. طيب سؤال اختبار، ما الذي يشترك فيه تعريف الحنفية مع تعريف القانونية؟ اقرأوا الإجابات، غالبا إما تكون ألف وباء أو ألف وجيم، تأكدوا منها. طيب نظرة الإسلام إلى العقد، إلى العقود، نظرة ينظر التشريع الإسلامي إلى العقود نظرة ذاتية مستقلة تؤكد صلاحية التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان. الإسلام شرع العقود لسد حاجات الناس، قال ابن عباس رضي الله عنه كان ذو المجاز وعقاب، ذو المجاز وعقاب، وفي سمى أسواق أخرى متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا كانت في بيوع الإسلام أقرها وعمل لها شروط حتى يصح، يعني مثلا منع بيع المحرمات، أجاز بيع المباحات وهكذا. الإسلام فقط رتب نفس السوق القديم، رتبه الإسلام لأن حاجة الناس تتعلق بما في يد صاحبه، حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض. في شرع البيع وتجويزه تمكين لكل من البيع والمشتري للوصول إلى غرضه وتفع حاجته، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا من ترتيب الإسلام. ومثله هو السلف والسلف، لأن الناس بحاجة إليه، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارة يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعلى هذه الزراعة وكذا حتى تكتمل. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، وربما قال والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كما أجاز الشركات، شركة المضاربة، شركة المرابحة، شركة الأبدان، شركة. عن البراء بن عازب قال كنا تاجرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح. رواه البخاري. الشركة ما يحتاج الناس إليها. طيب سؤال الاختبار علامات، علامة يدل حديث ابن عباس كان ذو المجاز وعكاظ وكذا متجر الناس في الجاهلية فلما جالس كذا، هل يدل على أن المصنف يحب يستدل بأحاديث صحيحة صحيح البخاري، أم أن الإسلام لم ينشأ معاملات في المجتمع وإنما أقر التبادل المعروف ووضع لها ضوابط وقواعد كلية؟ هذا الجواب. هل يستكثر؟ طبعا واضح أن الجواب باء. طيب، الإسلام أقام العقود على الرضا وطيب النفس، هذا في الصفحة التي بعدها. هذا ثانيا، يعني أول شيء الأول، الإسلام لم يأتي بجديد وإنما السوق رتب السوق الموجودة في عهد الجاهلية، حل الحلال وحرم الحرام، الربا حرمه وأحل الله البيع حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا أقام العقود على الرضا إلا عن تراض منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. أيضا الإسلام أقام العقود على حرية العاقد، يعطي العاقدين الحرية في تحقيق رغبتهما في التعاقد وإضافة ما يشاءون من شروط شريطة أن تكون موافقة للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية. يعني ما يقدر يقول أنا اشترط في مجلس العقد أنه أيضا وأنت جاي يجيب لي معك محرم مثلا خمر حشيش كذا، لا ما يجوز، ما حرمه الله حرام. أيضا الإسلام بنى العقود على المقاصد والنيات لا على ظاهر الألفاظ المستعملة في صيغة العقد، لذلك قرر الفقهاء قاعدة العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وهذا لا يعني إهمال الألفاظ بالكلية، لأن الألفاظ قوالب المعاني والمعبرة عنها. أيضا الإسلام دعا إلى احترام العقود والوفاء بها، ما هو الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنواع العقود باعتبار طبيعتها تتنوع إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود استقطاع وعقود إطلاقات إلى آخره. باعتبار التعريف الشارع لها عقود عرفها الشارع وعقود مستحدثة، فعقود البيع والإيجار والمضارب والاستصناع والسلم هذه عرفها الشارع، هذه يطلق عليها القانون العقود المسمى، وهي التي وضع القانون اسما خاصا لها. أما العقود المستحدثة فهي عقود التي لم يوجد لها في التشريع أحكام خاصة بها لعدم ظهورها في عصور التشريع الأولى، أو لأنها تنطوي على عقد على عدة صيغ وعقود، من أمثلتها عقد المرابحة في أكثر من عقد، مرابحة للآمر بالشراء، هذه الآن تستعمل في البنوك وسوف نمر عليها. طيب، ثلاثة العقود باعتبار الصيغة، عقد منجز وعقد معلق وعقد مضاف إلى زمن إلى آخره، عقد مضاف إلى المضاف إلى الزمن، يعني وهو ما كان مضافا إلى زمن مستقبل، يعني إذا جاء كذا سأبيعه. والعقد المعلق أيضا معلق على شيء معين، يعني إذا رضي فلان، مثل سوف يأتي معنا الفضول وبيع الفضولي. طيب، هذا أيضا سوف نناقشها، بين أن بيع المرابحة للأمر بالشراء تحتوي على عدة عقود، هذه واجب. طيب، ما هي الأركان؟ أركان العقد، الركن هو الجانب الأقوى للشيء كأعمدة البناء، واصطلاحا ما كان به قوام الشيء ووجوده وهو داخل فيه. إذن العقد داخل في الأمر الذي هو الركن داخل، ركن العقد داخل فيه، ركن الصلاة يدخل، يعني السجود ركن، الركوع ركن، الفاتحة ركن. أما الشرط مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يكون داخلا في ماهية الشيء، كالوضوء شرط للصلاة. طيب، ذهب الحنفية إلى أن ركن العقد هو الصيغة فقط المتمثلة في الإيجاب والقبول، وذهب الجمهور إلى أن أركان العقد هي الصيغة والعقدان والمحل، رجح المصنف قول الجمهور. صيغة العقد هي الألفاظ والعبارات التي يترتب منها العقد أو ما يكون به العقد من قول أو إشارة تبيينا لإرادة العاقد وكشفا لكلامه النفسي. فإرادة أحد العاقدين أو كلاهما أمر نفسي لا يظهر إلا ما يدل عليه من قول أو فعل. فما هو الإجابة والقبول؟ قالت الحنفية الإجابة ما صدر أولا من أحد العاقدين، والقبول ما صدر ثانيا من المتعاقد. وقال الجمهور الإجابة هو ما صدر ممن له التمليك سواء صدر أولا أو ثانيا، أما القبول فهو ما صدر ممن يصير إليه الملك بعد ذلك. يعني لو قلنا بيع وشراء، تعريف الحنفية كل من البيع والشراء ممكن يكون عقد، كل من قالت الحنفية كل من كلام البائع أو كلام المشتري، يعني سواء قال قبلت أو الأول أو قال الثاني بعتك، هذا كله ممكن يكون إيجاب، لأن تعريفهم للإيجاب هو ما صدر أولا. أما الجمهور الإيجاب ما صدر من صاحب الحق الأصلي يعني البائع، والقبول ما صدر من المشتري. طيب سؤال، عرف الركن في العقد لا أخذناه، اقرأوها. طيب سؤال اختبار، بماذا يحصل الإجابة والقبول؟ الجواب هذا أيضا لو ترجعون للكتاب جميل، يعني يصدر بكل هذا، بالقول باللسان والتعبير بالكتابة وبالفعل الإشارة والتعاطي والسكوت، والأصل في السكوت عدم الاعتداد به، لا ينسب إلى ساكن القول، لكن استثنى من ذلك ما إذا أحاطت به ظروف تدل على الاعتداد به. لذلك كانت القاعدة الشرعية لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. من أمثلة ذلك أن يوقف شخص داره أو سيارته مثلا على مجموعة من الأشخاص في حضورهم فيسكتون، وكذلك إذا أبرأ الدائن المدينة فسكت. وكذلك الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، رواه البخاري وهذا رقمه. طيب التكييف الفقهي لعقود الشركات الإلكترونية مسألة جميلة، اقرأوها. طيب إلى هنا المسألة هذه. طيب طرفا العقد أهلية المتعاقدين، والأهلية لغة الصلاحية، أو هي وصف شرعي يكون به الإنسان أهلا لما يجب عليه أيا كان هذا الواجب، عبارة أو غير عبادة أو غير عبادة. وهو بهذا المعنى لا يتصور وجودها الأهلية إلا في إنسان الحي الذي له صفات وخصوصيات تؤهله لتوجه خطاب الشارع إليه، فكان أهلا لأن يكلف. واصطلاحا صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات، هذه الأهلية، وتصح منه التصرفات. وعرفها مصطفى الزرقاء أحد العلماء، أظن ذكرنا أو سوف نذكره في مكان آخر أيضا، بأنها صفة يقدرها الشارع في شخص تجعله محلا صالحا لخطاب التشريع، للخطاب التشريعي، عدلوا تحتاج إلى لامين، لخطاب تشريعي، نعم لخطاب تشريعي، أي الحكم الشرعي من عبادات أو التزامات. وهي أعم من الذمة. ما هي الذمة؟ هي وصف، الذمة وصف، أما وصف الذمة وصف يصير به الشخص أهلا للمعاملة من التزام بالدين والتزام بالواجبات وغير ذلك. طيب أما الأهلية صفة، الأهلية صفة وليس وصف. ما الفرق بين الوصف والصفة؟ صفة يقدرها الشارع، يعني أنت إنسان موجود، هذه صفة، هذه صفة. أما الوصف يأتي بعد ذلك، يصير عليك وصف ذمة، يعني ممكن تتحمل الذمة. أولا في الاختبار قد يأتي هذا السؤال عن ما هي الأهلية اصطلاحا، هل هي صفة أم هي وصف؟ فشوفوا، صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحا لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات وتصح منه التصرفات، هذا التعريف الأول. وعرفه الزرقاء بأنه صفة يقدرها الشارع في شخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي. أما وصف جيم، هذه الذمة. فلو جاءك هذا السؤال الجواب ألف وباء، ألف وباء، انتبه للوصف والصفة. طيب أهلية الوجوب، في عندنا أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أرسلت لكم فيديو أو أكثر من فيديو جميل تستمعوا إليهم حتى نفهم ما هي أهلية الوجوب وما هي أهلية الأداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام. الإلزام أي ثبوت الحق للشخص، كاستحقاق ضمان المتلفات على من أتلف أمواله وكانتقال الملكية له فيما يشتريه أو ما يقترضه وكوجوب نفقته على غيره إن كان هو فقيرا أو عاجزا أو صغيرا أو وصيا يعني. ومناط الأهلية الصفة الإنسانية أو كون الشخص إنسانا فيكتسبها منذ الولادة. طيب بل حتى وهو في بطن أمه يعني ما دام إنسان فيستحق الأهلية. الأهلية فهنا عندنا الأهلية الوجوب تنقسم إلى أهلية ناقصة وأهلية كاملة. ما هي أهلية الوجوب الناقصة؟ صلاحية الإنسان لتفوت الحقوق له فقط وهو ليس بأهل لترتيب الالتزامات عليه كالحمل في بطن أمه فينسب إليه لأبيه ويوقف يعني هذا من حقوقه أنه ينسب لأبيه ويوقف له أكثر النصيبين من الميراث ويستحق له لما يوصى له. لكن كل هذا لا يكون نافذا إلا بعد ولادته. أما الأهلية الكاملة هي صلاحية الإنسان للإلزام والالتزام أو صلاحيته لثبوت الحقوق له كاستحقاقه النسب والميراث مثل الطفل أو الجنين وثبوت الواجبات وأيضا وثبوت الواجبات عليه وثبوت. هنا ممكن نعمل فاصلة بين الإلزام والالتزام وثبوت الواجبات عليه كضمانات والنفقة الأقارب والزكاة وهي تثبت في الصبي غير المميز والمجنون وتبدأ الإنسان منذ الولادة. أما أهلية الأداء فهي أنك تبيع وتشتري وكذا هذا ما يسمح للحمل هذا ما يسمح للطفل قبل البلوغ إلا بالوصي. طيب فإذا أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه بحيث تكون معتبرة في نظر الشارع فتجعله أهلا للمعاملة بين الناس وهي فرع عن أهلية ناقصة وهي صلاحية الشخص لممارسة بعض التصرفات تبدأ مع الإنسان منذ التمييز. أما ما قبل التمييز يعني تمييز 7 سنوات ما قبل التمييز كالمجنون يعتبر كالمجنون عديم الأهلية يعني كل ما يصدر منه باطل. طيب الذي يتحقق أما بعد التمييز الذي يتحقق ببلوغه سنة السابعة وتستمر إلى سن البلوغ تكون للمعتوهين لأن العته مرض في القوى العقلية لا يزيل القوى كلية وإنما يجعل صاحبه مختل الكلام فاسد التدبير. هذا هو والصبي الغير مميز لهم الأهلية أو الصبي المميز ليس غير مميز صبي المميز صبي المميز والمعتوه لهم أهلية أداء ناقصة وقسمها العلماء إلى 3 أقسام أهلية الأداء الناقصة 3 أقسام يعني التصرفات تحصل فيها 3 أقسام تصرفات نافعة له مثل قبوله الوصية والهبة هذا يصير يعملها بنفسه تصح منه. تصرفات ضارة ضرر محض مثل الهبة هو يهب لأحد الناس شيء فهذا ما أو يوقف أو يتصدق هذا لا يصح لا يعني هذا يعتبر باطل بالنسبة للصبي المميز أو المعتوه هذا القسم الثاني باطل. قسم في قسم ثالث تصرفات دائرة بين النفع والضر تحتمل الأمرين كالبيع والإجارة فهي تصح من الصبي المميز ويتوقف إنفاذها على بقول الجمهور بإجازة الولي يعني يكون هذا عليه ولي لأن له أصل أهلية والاحتمال أنها تحقق النفع له. أما الأهلية الكاملة التامة هي صلاحية الشخص لممارسة جميع التصرفات أكانت نافعة عن محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر وتبدأ منذ سن البلوغ. بماذا يحصل البلوغ؟ يحصل البلوغ بظهور العلامات الطبيعية كخشونة الصوت وإنبات اللحية والشارب والعانة والحيض وإما ببلوغ سن معين إذا تأخرت تلك الصفات. قال أبو حنيفة 18 سنة للذكور و17 للإناث وقال مالك 17 سنة للذكور والإناث معا وذهب الجمهور إلى 15 سنة في الذكور والإناث. أما الرشد فالله سبحانه وتعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وهو حسن التصرف في الأموال. فالرشد هو حسن التصرف في المال من الوجهة الدنيوية وإن كان فاسقا من الوجهة الدينية. وفي هذا الغالب يأتي الرشد مع البلوغ الغالب يأتي وقد يتأخر أو يتقدم. فإذا بلغ الرشد كملت أهليته وارتفعت عنه الولاية وسلم إليه ماله ليتصرف فيه. أما إذا بلغ وهو غير رشيد فلا ترتفع عنه الولاية ولا يسلم إليه ماله عند الجمهور. وقال أبو حنيفة ترتفع عنه الولاية لكن لا يسلم ماله أيضا الرجح قول الجمهور. طيب ايضا في حدد القوانين سن الرشد ب 21 سنه القانون المصري، وفي بعض القوانين 18 سنه القانون اللبناني. ويرى المصنف انه لا باس بان نحدد، احنا هنا ترى في الصفحه هذه صفحه رقم 10، طيب لا باس ان يحدد سن، لان المصلحه للرشد، لان المعاملات تعقدت واجراءاتها تعقدت تعقدا شديدا. طيب نذهب الى الصفحه 11، هنا عوارض الاهليه، هذه مهم جدا. مثل الاهليه تحدث احيانا في الانسان سن بلغ سن الرشد، لكن يطرا عليه ما يؤثر على تمييزه ورشده، فتختل بذلك اهليته. عوارض الاهليه هي الجنون والعته والسفه والغفله والنوم والاغماء والسكر. فالمجنون عرفه الجرجاني اختلال العقل بحيث يمنع جريان الافعال على نهج العقل نادرا، وهو نوعان مطبق ومتقطع، المتقطع يعني وقت جنونه لا يكون تصرفه باطلا، وقت صحوته يكون تصرفه صحيح، والمطبق المجنون المطبق تصرفه غير صحيح، يعني بيع شراء كذا. أما العته آفة ناشئة عن الذات توجب على خللا في العقل، فيصير صاحبه مختل الكلام، بعض كلامه يشبه كلام العقلاء وبعضه يشبه كلام المجانين. والعته لا يذهب العقل بالكلية، بل يكون عند صاحبه بقية من عقل، وعلى هذا تكون أهليته ناقصة كالصبي، وتعامل تصرفاته معاملة تصرفات الصبي المميز، فيصح ما فيه نفع له من قبول الهبة والواقف، ولا يصح ما فيه ضرر محض منه كأن يهب هو بنفسه. وأما التصرفات التي تحتمل النفع والضر فتتوقف نفعتها على الولي. السفة هو خفة تعرض الإنسان تحمله على العمل تعرض للإنسان تعمله على العمل بخلاف العقل والشرع، فينفق أمواله دون هدف وروية ونظر في العواقب، ويسير مع شهواته وأهوائه دون ضابط. الله قال ولا تدوا السفهاء أموالكم. السفيه كامل العقل والهي، لكنه يجعل هواه يطغى على عقله، ولذا اختلف في الحجر عليه، هل نحجر على المعتوه ولا على السفيه أم لا نحجر؟ الجمهور يرون أنه نحجر عليه، ومعهم صاحباء أبي حنيفة، لكن أبو حنيفة قال لا نحجر عليه، لا يجوز الحجر على السفيه. والرجح قول الجمهور، رجح المصنف قول الجمهور. طيب الصفحة 12، الغفلة أقرأها، الغفلة، النوم، الإغماء، السكر. السكر في خلاف، هل أيضا ما نقبل منه كل تصرفاتها أو نقبل؟ ظهر بعضهم أنه لو تصرف، لو كان هو تعمد السكر نحسبها تصرفاته عليه عقابا، ولو كان سكر بحلال يعني ما يظن أنه مسكر فسكر غير عامد، فهذا ما نقبل، ما نعتبر تصرفاته نعتبر تصرفاته باطلة. لكن المصنف يرى أنه يعني لا يقبل تصرفات السكران باطلة، ويرى ما نحن نعاقبه، يعاقبه ربه يوم القيامة. طيب الشخصية الاعتبارية للعاقدين، هذه شخصية الشركات، شخصية الوقف، شخصية المسجد، شخصية المؤسسة، حتى تنفصل عن شخصية أصحابها. ممكن أن يعني يقبل الوقف إضافة، يقبل المسجد شيء يوقف للمسجد بدون صاحب المسجد، الدولة أيضا، بيت المال. فهذه تعتبر شخصيات اعتبارية، اقرأوها افهموها او ابحثوا من النت فيديو يتكلم عن هذه القضية. انا اريد ان ابقي لكم شيء من الوقت، طيب، لكن هذه الاشياء لها شخصيات اعتبارية، اظن مجرد ما قلنا شخصية اعتبارية فهمتموها. نذهب الى الصفحة 13، هذا سؤال اختبار، سؤال اختبار، سؤال اختبار، سؤال اختبار، 4 أسئلة. نذهب للصفحة التي بعدها، إبرام العقود أصالة أو ولاية أو وكالة أو فضالة. أصالتين يبرم نفس صاحب العقد، يبرم بنفسه صاحب محل العقد، يعني صاحب النخيل هو الذي يبيع يشتري، صاحب السيارة البائع العاقل غير المحجور عليه يبيع أمواله وحقوقه ويتصرف فيها بالأصالة، هذا هو العقد بالأصالة. أما الولاية يكون إنسان عليه ولي، مثل السفيه عليه ولي، أو المجنون أو الصغير، في اللغة الولاية هي النصرة، واصطلاحا سلطة شرعية تمكن من ثبتت له من إنشاء العقود عن الغير وتنفيذها، يعني الأب يكون ولي عن أبنائه أو هو الذي يزوج ابنته هو وليها وهكذا. أم بما تثبت الولاية ولمن تكون؟ تثبت بالشرع أو بالقضاء لكل من الآب أو الجد أو القاضي، طبعا بالنسبة للآب ثابتة بالشرع، بالنسبة للجد قد يحتاج أن نذهب إلى القاضي. طيب، وكذلك سفيه المجنون والمغفل. طيب، ما فما هي شروط الولي؟ ثلاثة، يشترط في الولي أن يكون كامل أهلية، وأن يكون الولي أمينا عدلا حريصا على من ولي عليه، لأن مصلحة الصغير ومن في حكمه مقدمة على اعتبار على كل اعتبار، لقوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الشرط الثاني أن يلتزم بحدود التصرفات النافعة للولي المولى، يعني ما يأتي بأشياء تضره، فهو يعني أمانة من بيع الأب والجد من ابنه الصغير أو الشراء، يشتري ما ينفعه ويتأكد أن هذا نافع ليس ضار له. وثلاثة، اتحاد الدين، فلا ولاية لكافر على مسلم، نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، إبرام العقد عن الغير بالوكالة. طيب، الآن خلصنا من الولاية، الآن نأتي بالوكالة. الوكالة لغة الحفظ والاعتماد وتفويض الأمر إلى الغير، اصطلاحا إقامة تفويض الغير مقام النفس، يمكن أن توكل غيرك ليقيم عنك العقد، يشتري عنك أو كذا أو يبيع عنك. النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي في أن يشتري له شاة، أخرجه البيهقي في السنن، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك تثبت الوكالة بالاتفاق بين الموكل والوكيل، فيفوض الموكل الوكيل بإجراء العقد عنه. شروط الوكالة: أهلية الأداء، فلا تصح من مجنون، ورجح صحتها من صبي في شيء نافع له، يعني ممكن الصبي يوكل غيره في شيء نافع له. وتصح في التصرفات الجائزة، فلا وكالة في ارتكاب جريمة، يعني لا بد من أن يكون تصرف جائز، ما توكل غيرك في أن يرتكب عنك جريمة، ورسل أنها بغير أجرة، ويصح الفسخ ما لم يتعلق حق مدين. فإذا وقعت بأجرة، هذا يحتاج إلى عين، إذا وقعت بأجرة أخذت حكم الإجارة. تصرف الفضولي، هذا بيأتي عنه سؤال في الاختبار يعني في المراجعة، من هو الفضولي؟ الفضولي لغة اسم للاشتغال، اشتغال الشخص بما لا يعني، واصطلاحا التصرف في حق الغير بلا إذنه. فالفضولي اصطلاحا من تصرف في حق الغير بلا إذنه بلا إذن شرعي، كمن يبيع سيارة غيره بلا إذنه شرعي من ولاية أو وكالة صادرة من صاحب الشرع. واختلف الفقهاء في نفاذ تصرف الفضولي. المذهب الجمهور قالوا الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد أن العقود التي يبرمها الفضولي تقع صحيحة، لكنها تتوقف على الإجازة من صاحبها. إذن الجمهور يجوزونها لحديث عروة البارقي أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار ليشتري له شاه، فعروة البارقي اشترى شاه بنصف دينار ثم أو اشترى شاه بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاه أخرى بدينار، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بشاه ودينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، قبل أجازه ودعا له، فصار له لو 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 باع ترابا لربح. فالراجح ان التصرف الفضولي، ذهب الشافعي ومالك واحمد في روايه الى ان التصرف الفضولي باطل لا يصح، لكن ما عندهم دليل. لا تبع ما ليس عندك، هذا يعني اما ان يكون ضعيف او كما قلنا كما قال الشيخ القرى داغي انه ينصرف الى موضوع معين. طيب، الراجح الجواز بشرط أن يكون الإجازة من صاحب الشأن، يعني ما ينفذ إلا بعد الإجازة، وحال بقاء محل العقد فلا تقع الإجازة بعده. يعني لو مثلا تصرف الفضولي وبعدين ماتت الشاة، ما نقول خلاص أجازه، لازم يكون وقت الإجازة محل العقد موجود. وأيضا حال حياة الفضولي وحياة العاقد، ما يتصرف بعدين يأتي للورثة يقول لنا حصل مني كذا وكذا، هذا غير جائز، غير يعني كنت تصرف هنا باطل. لو جاء للورثة وقلت تصرف أنا بكم كذا بكذا وكذا. طيب، الشروط العامة للعقد، الشروط، لا محل العقد قبلها، محل العقد ركن أساسي من أركان العقد، ولا وجود لعقد إلا بمحل العقد، وهو العوض أو المعوض. المعوض أو المتبرع به هو ما يقع عليه العقد من عين أو منفعة، ويدخل في المعوض عمل الإنسان من تصنيع أو زراعة أو كذا، أو يعني مثلا لو كان السلم، لو كنا في عقد السلم، المعوض هو البضاعة التي سيأتي بها الذي استلم المال، والعوض هو المال الذي سيدفع له. طيب، شروط المعوض أن يكون مالا متقوما شرعا، فإن يكون في حكم الإباحة لا محرما ولا نجسا، وأن يكون موجودا فلا يصح التعاقد على معدوم، وأن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح التعاقد على الطائر في السماء. طيب، أما العوض ما عاض يعوض عوضا، وهو البدل، إصلاح ما يدفع على وجه المثامنة بعقد، فهو عام يشمل النقود وغيرها، يختلف عن الثمن، لأن الثمن خاص بالنقود، أما العوض ممكن يكون نقود ممكن يكون غيرها. شروطه أن يكون إذا كان من غير النقود يشترط فيه أن يكون مالا موجودا متقوما مقدورا على تسليمه. أما إذا كان نقودا فيشترط أن تكون معلومة، فلا يصح التعاقد إذا كان مجهولا صفة أو مقدارا، يعني لازم يقول ريال مثلا إذا كان في البلد التي فيها ريالات، صفة كان يقول دينارا أو ريالا أو دولارا، ومقدارا أن يقول ألف أو مئة أو غيرها، فلا يصح ألف دينار إذا كان في غير بلد الدينار وإنما في بلد الريال، أو حتى في بلد دينار لكن يختلف، دينار لازم يقول دينار أردني أو دينار كويتي أو دينار بحريني أو هكذا، لازم يميزه، لابد من التمييز. إلا إذا كان في نفس البحرين يقول دينار، هو معروف إنه في دينار بحريني، أو في قطر يقول ريال، في عمان يقول ريال، أو سعودي يقول ريال، معروف إنه ريال سعودي، المعروف عرفا كمشروط شرطة. طيب، شروط التعاقد العامة، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومن الشروط العامة للعقد أن يبقى الإجاب سليما بعد صدوره، وقالت المالكية لا يجوز المجيب أن يرجع عن إجابه ما دام في مجلس العقد. طيب، أن تكون الإرادة سليمة من العيوب، وعيوب الإرادة الإكراه والغلط والتدليس، يعني ما يجوز أن تبيعه بالإكراه أو تدلس عليه، تقول له هذه السيارة موديل 2000 أو 2020 وهي فقط البودي متغير والبقية موديل 1975 مثلا، فالتدليس هذا معنى تدليس. الغبن أظن عرفناه أو سوف نعرفه، وهو يعني يكون في خطأ فاحش، طيب إما عالي السعر أكثر من لازم أو أقل من لازم. طيب، الإكراه لغة حمل الغير على ما لا يرضاه، واصطلاحا الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان، طبعا هذا معروف الإكراه. طيب، الغلط في العقد أن يظهر بعد اتمام العقد أن المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد، في الذات مثلا أن يشتري خاتما من ذهب ثم يتبين أنه من نحاس، هذا كما قلنا، ومثال الوصف أن يشتري صوفا إنجليزيا ثم يتبين أنه صيني، وهذا الأخير فيه تفصيل يقرأ في صفحة 243. الإكراه نوعان، ملجئ وغير ملجئ. ما هو الإكراه الملجئ؟ ما هو الإكراه غير الملجئ؟ شدوا حيلكم شوي، بحثوا اقرأوا في صفحة 241 حتى تعرفوا أي إجابة هذه صحيحة. طيب، الشروط المقترنة بالعقد، ما أتينا، ما عرفنا الغبن، سندرسه إن شاء الله في مكان آخر، وإذا ما درسناه سوف عموما في بحث في الغبن، في بحث في الغبن لعلنا نمر عليه إن شاء الله. طيب، الشروط المقترنة بالعقد، يعني في شروط قبل العقد، في شروط مقترنة بالعقد، ممكن أنت تضيف شروط في العقد، التزام التصرف القولي في العقد لا يستلزمه ذلك التصرف عند إطلاقه. مثال اشتراط الرهن، يعني تقول اشتريت منك لكن أريد رهن أو كفيل، فهو التزام زائد لأن العقد ينعقد بدون الرهن أو دون الكفيل. إذن الشرط المقترن بالعقد هو التزام في التصرف القولي لا يستلزمه ذلك التصرف عند إطلاقه، يعني شرط إضافي. وهذا يختلف من عقد، وهذا يختلف عن الشرط التعليقي، كان يقول أشترط أبيعك بشرط أن يجيزني فلان، مثل التصرف الفضولي، إذا قدم ولدي من السفر فقد بعتك، هذا شرط تعليقي. مثال آخر للشرط المقترن بالعقد، اشتريت منك هذه الأبواب بشرط توصيلها لمنزلي، يجوز هذا الشرط؟ يرى الظاهرية أنه ما يجوز، لكن صحيح أنه يجوز أن يشترط الشيء بشرط حملاني، اشتري الشيء بشرط حملاني. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ناقة، واشترط جابر أن يوصل عن الناقة إلى المدينة، هذا في صحيح البخاري. أثر الشرط غير الصحيح في العقد، يرى الظاهرية أنه يفسد العقد، وفرق الشافعي بين شرط المعاملات يفسد العقد، أما النكاح فلا يفسد بالشرط غير الصحيح، وفرق الحنفية بين المعاوضات المالية والمعاوضات غير المالية، وقسم الحنابل الشرط غير الصحيح إلى 5 أقسام يقرأ في صفحة 264. الخيارات ممكن في خيار اسمه خيار المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، هذا في صحيح البخاري. وفي رواية غير البخاري، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيم. هذا الآن قد اشتغلتم عليه والواضح حللتموه أظن، فهنا تدخل النية ويدخل الخداع وكذا. خيار الشرط إذا بايعت، هذا الخيار الأول، هذا خيار الثاني، خيار الشرط، خيار المجلس الأول، خيار الثاني، خيار الشرط، إذا بايعت فقل لا خلابة، ولي الخيار 3 أيام، والخلابة الغبن، والخديعة في البيع، خيار الرؤية أيضا خيار ثالث. يعني تقول هذا أحيانا إنسان يحس أنه يخدع في البيع، هذا جاء نبي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني يخدع في البيع، فالنبي قال له إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ولي الخيار 3، يعني بروح أشاور أنا أحس أنه يخدع. خيار الرؤية ممكن تشتري بشرط أن تكون أرى هذه البضاعة، اشتريت منك البضاعة التي سوف تأتي من دبي بشرط أني لو ما عجبتني لما أراها لي الفسخ، فهذا لا بأس. كان يبيع شخص بضاعته الغائبة فيشترط المشتري الرؤية وحق الفسخ. أيضا مثال آخر، السلم ممكن أن توري نموذج، تقول له مثل ما ذكرنا في مسألة أن المادي هذا وضعناها، أظن وضعناها لكم، أن هذا البايع عنده نموذج في البضاعة، أني سوف أعمل لك قميص مثل هذا، فيقول له طيب لكن اكتب لي في القميص مثل كذا، فيبعثه للمصنع اكتبه أو صوره في هذا مثل كذا، فهذا في نموذج، يعني عنده أقمصة أول، أو عنده سيارة تويوتا معروفة اسمها كذا، وأسوي لك عمل عقد سلام أني سوف أصنع لك 100 سيارة تويوتا بهذا النوع، وسوف تأتيك لكن ادفع لي قبل، فهذا يرى النموذج، هذا لا يرى السيارة نفسها لكن يرى النموذج، أو البيت يرى الخريطة ويرى نموذج قبل، سأعمل لك بيت مثل كذا. خيار العيب، لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، إما بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. يعني هذا إذا تبين لي أن شافها عيب، سواء فيها لبن زائد، أنا اشتريتها لأن فيها لبن، لكن ممكن أنت خليتها عدة مرات، عدة أيام ما حلبتها، فإن تبين لي أن هذا الحليب خديعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، لأنه هو أعطاها تمر مثلا فيرده صاعا من تمر. طيب، أحكام العقد وأثاره وانتهاءه. العقد الصحيح هو ما توفرت فيه أركان العقد وشروطه من أهلية العاقدين وسلامة الصيغة وقبول محل العقد إلى آخره. والعقد غير الصحيح هو ما اختلت فيه هذه الأركان أو الشروط أو الأوصاف، بأن كان أحد العاقدين غير أهل، أو محل العقد لا يقبل الأثر المترتب على العقد، أو لوجود خلل في صيغة العقد أو غير ذلك. طيب، على تأتي أسئلة. كلها أسئلة. ينتهي العقد بالفسخ أو خيار الفسخ ممن له خيار الفسخ، أو لإقالة، أو امتناع أحد العاقدين عن التنفيذ والتزام أو الانتهاء من انتهاء مدة العقد مثل الإجارة أو تحقيق الغرض من العقد أو موت أحد العاقدين، قد يكون بموته ينتهي العقد. مثل الدين، يعني لو لو لو, لو مات الدائن أو المدين يتعجل العقد، يتعجل الدين. ما هو تصريف التصرف الفضولي؟ مرينا عليه. ما هي عيوب الإرادة؟ الغفلة أو ما سبق، ما سبق. من يجيب هذا السؤال؟ ما هي عيوب الإرادة؟ سؤال يا ما هي عيوب الإرادة؟ الذين يسولفون يغلقون. أريد واحد يجاوبني الآن، أنا عندي سؤال. ما هي عيوب الإرادة؟ تفضلوا.
أنا ممكن أجاوب.
ما هي عيوب الإرادة؟
الإكراه، الغلط، والتدليس.
يعني ما عندك سؤال؟ السؤال داخل صفحة. ألف أم باء أم جيم أم دال أم هاء؟
الإكراه شيخ.
باء يا شيخ. أنا باء.
لا، أنت قلت لي الغبن والإكراه والغلط والتدليس. الإكراه. لا، كله جميع ما سبق. لو جاء هذا السؤال الجواب الإكراه والغبن والغلط والتدليس، كل هذه عيوب إرادة. يعني لو أكره
إنسان الإجابة جميع ما سبق.
نعم، جميع ما سبق. لو في غبن، يعني باعني إياها غالية جدا أو رخيصة جدا، فهذا لو غلط، يعني باعني شاه ومعز وأعطاني كبشة، أو اشترط شاه سمينة وأعطاني شاه هزيلة، أو دلس علي. التدليس هو أن يكون الظاهر غير والمخبأ غير، يختلف. طيب، في أي أسئلة؟ الآن باقي عندنا 7 دقائق، تفضلوا بأسئلتكم. ها، أي أسئلة ولا نذهب إلى المجموعة؟ تفضلوا. ما في أسئلة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
بارك الله فيك. سؤال يتعلق في الدرس الماضي لو تكرمت، هل هناك فرق بين الملكية والملكية ولا كلاهما نفس الشيء؟ أنا حسب ظني والله أعلم أن الملكية تتعلق للآدم والملكية لله، كما نص في القرآن الكريم الملك يومئذ لله. فما بعرف، أرجو من حضرتك الإضافة.
قد يخطأ الإنسان في اللفظ أحيانا، لكن هي نعم اسمها ملكية، ملكية أن يمتلك الإنسان الشيء، لكن الملك لله. نعم، الملك لله. لكن لو كان إنسان ملك فله ملك شيء معين، يعني يملك الدولة، الملك على الدولة له الملك. يوم القيامة الملك لله. لمن الملك اليوم؟ ما أحد بيدعي الملك يوم القيامة. أما في الدنيا ممكن تدعي ملك، الملك هو الواضح، الملك على الناس. أما الملكية، نعم بالكسر الواضح، هل جاءت بالفتح؟ ما فيها الملكية، ما فيها
الملكية بالضم.
الملك فلان ولا ملك فلان؟
ملك
نبحث في التصريف. لكن بارك. الدولة يملك الإنسان، فهو ملك وله الملك في هذه الدولة. واضح؟ يملك الدولة وله ملك هذه الدولة. كذا والله أعلم. راجعوا التصريف، لا بأس، مسألة جميلة.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. ها، غيره؟ ما في سؤال؟
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال فوق الولاية، يتعلق بالولاية. أنا من بنين غرب إفريقيا. الدولة لا دينية، الحكومة لا دينية، فيه بنت وهي أسلمت وتريد زوج مسلم، ولكن أهلها أبوها وأمها رفضوا أن تنكح المسلم. هل يجوز للإمام أن يكون وليها الإمام المكان المحل المسجد، هل يجوز أن يكون وليها؟
نعم نعم، هنا في فتوى ابن باز، فتاوى المشايخ في المناطق التي ليس فيها حاكم مسلم ولا قضاء مسلم، تولي على نفسها رئيس المركز أو غيره، أما أبوها ليس له أن يمنع، ليس له أن يمنعها من نكاح المسلم. خلاص هي بعد ما أسلمت، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، والله أعلم بإيمانهن، فإن علمتمونهن المؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار. فهي إذا أهلها قبلوها بإسلامها، فالله سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لكن إذا ما قبلوها بإسلامها فهي تفر بدينها ويزوجها رئيس المركز الإسلامي، رئيس الجمعية الإسلامية، إذا في قاضي مسلم يزوجها القاضي المسلم. نعم هكذا والله أعلم.
شكرا.
موجودة في النت، موجودة في النت. غيره؟
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، أنا عندي محل شغال فيه اللي هي نجارة، محل نجارة. عندي بعض الزبائن يجوني، نتفق مثلا على تسوية أبواب أو كذا، العربون اللي أخذه نتفق معهم مثلا 15 يوم، ويصير فيه تأخير ل 25 يوم 30 يوم، فما حكم الشغلة هذه؟
لحل ده واحد قاعد يستفسر.
هذه المحكمة لها كلام في هذا الموضوع، يعني إذا ما انتهيت في الوقت، أنت أعطي نفسك ساعة، ممكن تتفاهم مع الزبون، تقول انتظرني زيادة أو لكن ما لو تتفاهم المحكمة يأخذون هذا إذا مكتوب. لكن إذا لم تكتبون هذا الشرط وقلت له انشغلت أو كذا وتسامح معك، أو أنك تتفقون على تعويض معين.
لا هو فضيلة الشيخ مكتوب، وبعض الأحيان يكون التأخير من نفس الزبون نفسه مو منا حنا، فيجي وقت التسليم فيقول لك الفلوس اللي معي الباقي ما جاهزة، أو مثلا ما في أحد في البيت.
إذا التأخير من الزبون ما عليك أنت، ليس عليك، لكن إذا التأخير منك هنا المشكلة. يعني أحيانا المقاول يقبل البناية على أن يسلمها في الوقت الفلاني، لو تأخر في التسليم وذهب صاحب المبنى إلى المحكمة تقبل المحكمة، يعني موجود له هذا الكلام حكم في الشرع وحكم في القانون. يعني فأنت مثله الصايغ، لو قدرت أنك سوف تنتهي من أو النجار أو كذا، أنا كنت أسبوع ممكن أحتاط نفسك، أحتاط نفسك يوم يومين، لا تؤدي القضية إلى مشاكل. قد يتسامح معك العميل والزبون، وقد يكون الزبون يعني ما يتفهم، فالواحد يحتاط لنفسه، والقضية لها مثل ما قلت لك حكم شرعي وحكم قانوني.
جزاك الله خير قضية الشيخ.
خلاص نذهب إلى المجموعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أسمعك، تفضل.
حياكم الله في الليلة دكتور.
تفضل
دكتور. سؤالي تحت هذه الموضوع ولكن خارج يعني تحت هذه المد ولكن خارج هذه الموضوع، على أبوي هل واجب إطعامهما أو لا؟
نعم، إذا كنت قادرا نعم، وهذا من أعظم البر، وفي قصص جميلة فيه. قد تكون أنت لست قادر، لو كان إنسان ليس قادرا على إطعام أبويه هل يجب عليه؟ لا، على المشيء قدره الله قال. طيب هل تقدم زوجتك أم أبنائك؟ هذه ندرسها في مواضع أخرى. هل تقدم أبنائك أم أبويك؟ الوضع يقدم الأبناء، لكن في الحديث الذي الذي أصحاب الغار قدم أبويه على أبنائه، فهذا هنا يظهر الإيمان. فالإنسان لا يهمل أبويه أبدا، يعني بر الوالدين عظيم جدا، والإنسان لا يهمله أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا برهم يا رب الجلال. هذا هي المجموعة. ممكن تسأل صوتي لأن خلاص انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.